قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا، وبعض مدبرون لأمره. خلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته، أي أن الله جل وعلا خلق الملائكة لطاعته، وجب لهم على ذلك، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه، لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله، ليس بهم عجز عنه. وقال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال سبحانه: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الملائكة جمع ملك، والملائكة عباد الله تعالى المكرمون، وهم السفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. الملائكة هم الكرام خلقا وخلقا، وهم الكرام على الله تعالى، هم البررة الطاهرون ذاتا وصفة وأفعالا، هم المطيعون لله تبارك وتعالى، هم عباد من عباد الله جل وعلا، خلقهم الله تعالى من النور. عن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، أي لو شاء الله تعالى لحمل العرش بغيرهم، فالملائكة تحمل العرش لا لأجل أن الله في حاجة إلى ذلك، وإنما لأجل أن الله أراد أن تحمل الملائكة عرشه، وذلك بقدرته، وهو القدير جل وعلا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال جل وعلا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أخرجه أبو داود. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، أي مجموعة من الملائكة يقومون بهذا العمل الكبير الكريم الجليل، يسبحون الله تبارك وتعالى حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش وكذلك من حول العرش أنهم يسبحون بحمد ربهم، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح. التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا جل ثناؤه من كل سوء. التنزيه التبعيد، العرب تقول سبحان من كذا، أي ما أبعده. وآخرون بحمده يقدسون، أي ينزهون الله تعالى، لأن التقديس هو التنزيه، فهم يقدسون الله تبارك وتعالى أي ينزهونه جل وعلا. قال سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. وقال سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله تعالى ولا يستحسرون أي لا يتعبون ولا يملون، فهم دائبون في العمل ليلا ونهارا، مطيعون قصدا وعملا، قادرون عليه، كما قال الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير واصطفى منهم رسلا إلى رسله، أي اختار واجتبى من ملائكته رسلا بينه وبين رسله إلى أهل الأرض لإبلاغ رسالاته. قال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والملائكة المقربون هم حملة العرش كما قال البغوي في تفسير. من هؤلاء الملائكة الذين اصطفاهم الله جل وعلا جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة المصطفين، وهو مقدم الملائكة، وهو الموكل بالوحي بين الله جل وعلا ورسله عليهم السلام، وهو الروح الأمين عليه السلام. قال الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال الإمام المزني رحمه الله وبعض مدبرون لأمره كالموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل، وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه جل وعلا، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. لو أنك قلت وبعض مدبرون لأمره، يعني بأمره، فيقع ما يقع منهم من التدبير بتدبيره تعالى وأمره فلا بأس. منهم أيضا الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه نفخات كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن وهو الصور، قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه الترمذي وحسنه، وأخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومنهم أيضا الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم أي من الملائكة المؤكد بحفظ العبد في حله وترحاله في نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات. قال الله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره ابن كثير في التفسير عند هذه الآية: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. ومنهم المؤكد بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. وهؤلاء يشملهم مع من قبلهم قوله جل وعلا: ويرسل عليكم حفظة. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. والحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ومنهم خزنة الجنة. قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومنهم المبشرون للمؤمنين في يوم القيامة وعند الوفاة أيضا، كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومنهم خزنة جهنم أعاذنا الله تعالى منها، وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليه السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين وقد مر ببعض رواياته، وفيه: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ومنهم الموكل بالجبال. عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحديث في الصحيحين. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، على حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لأركان الإيمان في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته. الملك أصله ألك، والمألكة والمألك الرسالة، ومنه اشتق الملائك لأنهم رسل الله جل وعلا. الملائكة عالم غيبي خلقوا للطاعة والعبادة، ليسوا آلهة ولا أربابا، وليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء، وهم عباد مكرمون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، مفطورون على العبادة والطاعة والتسبيح والتحميد لا يسأمون ولا يفترون ولا يملون أبدا. خلقهم الله من نور كما خلق الجان من نار وخلق الإنسان من طين. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بما علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، والإيمان بما علمنا من صفاتهم، والإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمره تعالى. فلا يكون الإنسان مؤمنا بالملائكة إلا إذا أتى بهذه الأمور الأربعة. نؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. المكرم لهم هو الله عز وجل، وقد يكرمهم غير الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم عليه السلام لأنهم جاءوا بصورة بشر، فأكرمهم عليه الصلاة والسلام. لا يسبقونه بالقول، يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول، ولا يتقدمون بالفعل أيضا، وهم بأمره يعملون. بأمره أي يعملون على حسب ما أمرهم به، ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل. خلقهم الله تعالى من نور كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى خلقهم من نور، والحديث عند مسلم في الصحيح. قد يقول قائل: كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ والجواب على ذلك من وجهين: أن كثيرا من الناس قالوا إن النور جسم، يعني يريدون أن النور مادة، وهذا صحيح، فالنور مادة. قد لا تكون معلومة الكيفية، ولكنه في النهاية مادة مخلوقة. فكثير من الناس يقولون هذا على حسب المعطيات العلمية المادية في هذا العصر. وأيضا تقول إن الله على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يخلق مما ليس بجسم جسما، كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. فعلى المسلم إذا أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء أن يؤمن بدون تشكيك ولا تشكك، وبدون كيف وبدون لما، بل يجب عليه عند الأمر أن يقول سمعنا وأطعنا، وعند الخبر أن يقول سمعنا وصدقنا. فلا يسأل عن كيف، لأن قدرة الله فوق العقل، ولا يسأل عن لما، لأن حكمة الله فوق الإدراك. ومن عبادات الملائكة كما مر التسبيح والخوف والاصطفاف، ويحجون كما يحج المؤمنون في الأرض. وعدد الملائكة لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، فقاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا، فلم يكن منهم استكبار. قال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فهم لا يستكبرون فيتركون، ولا يستحسرون فينقصون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فتسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة، ولو كان التسبيح في بعض الآناء دون بعض لقال في الليل والنهار. إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس، يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار، فهذا يدل على أن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة. لو كان التسبيح في بعض الآناء دون بعض لقال يسبحون في الليل والنهار، ولكن هم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. أنفاسنا نحن دائمة بدون تكلف، هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم. الملائكة أجسام نورانية لطيفة، ولذلك فالعباد لا يرونهم، خاصة وأن الله تعالى لم يعطي أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. والحكمة من ذلك من وجهين: أن يكون إيماننا بالغيب، والإيمان هو الذي يمدح عليه الإنسان، وألا ننزعج. فلو كنا نرى الملائكة معنا وعن اليمين وعن الشمال قعيد، ويحضرون الدروس، ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة، يكتبون الأول فالأول وما أشبه ذلك، ربما كان من هذا قلق وانزعاج، لا سيما عند صغار العقول. لهذا كان من الحكمة أن حجبهم الله تعالى رحمة بنا، وربما كشفهم الله تعالى لبعض عباده. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، كما في الصحيحين، 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما رأى جبريل انحجبت السماء عنه صلى الله عليه وسلم بما شاهده منه، فحجب السماء لعظمه وقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له 600 جناح عليه السلام. تمثل جبريل لمريم بشرا سويا، سويا أي تاما، تام البشرية، كأنه إنسان تام، فخاطبها وخاطبت كما قال جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لأهب، لأعطيك بدون ممازجة وبدون مخالطة. وهنا صار خطاب بين جبريل ومريم، وشاهدته وكأنه بشر. بل أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل، كما في الحديث الذي في الصحيحين. النصوص الواردة في عظم خلق الملائكة كثيرة جدا، وقد وردت في الكتاب وفي السنة تبين عظم خلق الملائكة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فهذا من وصف هؤلاء الملائكة، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك مرة كما في السنة الثابتة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملائكية وله 600 جناح قد سد الأفق. رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند غار حراء، وكذلك رآه صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى. المرة الأولى: ولقد رآه بالأفق المبين. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، حينما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود وصححه الألباني قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أذن له أن يحدث عن ملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول: سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذه بعض النصوص التي تدل على عظم الملائكة وعظم خلقهم، ومع ذلك فهم في هذه الإنابة والخشوع، وهم في هذه العبادة والإخبات لله رب العالمين، وهم يقدرون الله تعالى حق قدره. هذا الملك الذي هو على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول: سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. أولئك البشر من الضعاف المفلوكين الذين ليسوا شيئا في خلقتهم بجوار خلقة هذا الملك الكريم، ومع ذلك فهو يقول: سبحانك ما أعظم شانك. وأما هذا الإنسان فإنه يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، لا ينزه ربه تبارك وتعالى ولا يقدسه ولا يخافه ولا يحذر عذابه، فيجترئ على الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. معنى الإيمان بالملائكة الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم من خلق الله مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يضعفون. ونؤمن أن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الملائكة، لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق. وشرف العمل يدل على شرف العامل، وجبريل عليه السلام عدو اليهود، يكرهونه ويبغضونه ولا يحبونه، لأنه عليه السلام كان ينزل بالعذاب من عند الله جل وعلا. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ملك واحد موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض، وهو ملك واحد لكن الله تعالى قدره بهذه القدرة العظيمة التي لا يمكن أن تتخيل عند بشر ولا جن. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، وقد قال العلماء في وصف الصور: إنه قرن عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض. فنتصور أن النافخ ملك، الملك قوي، المنفوخ فيه قرن واسع سعة السماء والأرض، كيف يكون صوته؟ لا شك أنه يكون شديدا عظيما، ولهذا يفزع الناس ويصعقون، يموتون من شدة ما سمعوا. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حين الصعق هذه واحدة، والنشور هذه ثانية، والراجح أن النفخ في الصور ثنتان: نفخة الصعق ونفخة البعث. منهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح عند الموت، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في بعض الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل وليس كذلك، ولا يحل لنا أن نسميه بهذا الاسم لعدم ثبوت ذلك عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقول كما قال الله جل وعلا: ملك الموت. ملك الموت له أعوان من الملائكة يستخرجون روح العبد من جسمه حتى تبلغ الحلقوم فيتناولها ملك الموت. الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء، ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً، يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ومما يدل أيضاً على أن الملائكة يموتون قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هل يموت منهم أحد قبل نفخة الصور كما يموت الإنس والجن، أم أنهم لا يموتون إلا عند النفخ في الصور؟ هذا مما لا نعلمه، ولا يمكن للمسلم أن يخوض فيه لعدم وجود نصوص تثبته أو تنفيه، فنتوقف عند حدود ما ورد. منهم أيضا ملك الجبال وهو الموكل بها كما في الحديث الذي مر وهو في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الملك قال: فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان بمكة، فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع هذه الشدة العظيمة بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يدعو إلى ربه لا إلى نفسه، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه، لا ينتقم لنفسه، من انتقم لنفسه قط وما انتصر له. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، فهو إنما يغضب لله ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله لملك الجبال إنما كان بعد رحلته إلى الطائف يدعو ثقيفا بعد أن استعصت عليه قريش، فأراد أن ينقل مجال الدعوة إلى الطائف وأن يدعوهم لعل الله أن يشرح صدورهم، فقابلوه أسوأ مقابلة وأغروا به الغلمان والسفهاء والعبيد، فأخذوا يقذفونه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من الإعياء لم يستطع أن يسير على قدميه، فكان على يديه ورجليه حتى أوى إلى ظل الحائط أي البستان، وكان ما كان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الشدة العظيمة أرسل الله تعالى له ملك الجبال وهو مؤتمر بأمره صلى الله عليه وسلم، فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا هو المراد، هذا هو المطلوب. فعلى الداعي أن يجتهد في أن يحرر هذه النية تحريرا صحيحا، أن يكون داعيا إلى الله لا إلى نفسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله وحده، يعني لا إلى نفسه. فليس لحظ النفس هاهنا من نصيب. هذا مهم جدا، أن يكون الداعي محررا لهذه النية تحريرا صحيحا، وأن يكون داعيا إلى الله لا إلى نفسه هو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لملك الجبال أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا التوقع والرجاء تحقق، فخرج من أصلابهم من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وعلى به دين الله جل وعلا، وساحوا في الآفاق مجاهدين في سبيل الله رب العالمين. من الملائكة مالك وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نؤمن بهذا الملك بوجوده، ونؤمن باسمه، أن اسمه مالك وأنه خازن النار، لأن ذلك ورد في القرآن العظيم. منهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. ومن الخطأ أن تقول إلى مثواه الأخير، لأن موجب ذلك إنكار البعث. عندما تقول مثواه الأخير فمعنى ذلك أنه لا مثوى له بعد ذلك، ولن يبعث من هذا المثوى الأخير الذي هو القبر. وأما المثوى الأخير فهو إما الجنة وإما النار، فمثواه الأخير إما الجنة وإما النار. فإذا سلم إلى مثواه حضر الملكان يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول عن الرجل الذي بعث فيكم؟ الملائكة يحجون إلى البيت المعمور وهو في السماء، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. أخرجه البخاري ومسلم. كل يوم، ما أكثر الأيام وما أضعفنا أن نحصيها، كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى. لا ندري كم عدد هؤلاء الملائكة، ولكن العدد كبير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. الأطيط هو صرير الرحل المحمل. فانظر أنت إلى السماء وتأمل في عظم خلقها وفي اتساعها، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، بينما الأرض ما شاء الله فيها أميال وأميال، ما فيها راكع ولا ساجد كالسماء، لكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله جل وعلا. البيت المعمور كعبة أهل السماء السابعة، وهو بحيال الكعبة. وقد قال الألباني رحمه الله: هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها كما في السلسلة الصحيحة. كعبة أهل السماء وهو بحيال الكعبة، لو وقع لوقع على الكعبة في الأرض.